يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله.
هذه رسالة من المستمع صلاح مأمون الخليفة من أم درمان السودان. أخونا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: اشرحوا لنا بإيجاز كيفية تأدية صلاة الجماعة على نهج السنة المحمدية كي نقتدي بها، شكر الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب: صلاة الجماعة واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
صلاها وأمر بها، وتوعد المتخلفين عنها. والشخص مأمور بامتثال ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وكذلك يكون ممتثلا لما نهاه الله عنه وما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب على الشخص أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص يتساهل في صلاة الجماعة، فمنهم من لا يصلي الجماعة إلا في رمضان، ومنهم من لا يصلي الجماعة إلا يوم الجمعة، وباقي الصلوات يصليها منفردا في بيته أو في عمله. والواجب على المسلم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تأدية تحية المسجد عند صلاة المغرب؟ وإذا دخلت المسجد عند صلاة الجمعة ووجدت الإمام يخطب، هل من الضروري أن أؤدي تحية المسجد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في سائر الأوقات التي ليس فيها نهي، وشامل أيضا لأوقات النهي. فإذا دخل الشخص المسجد في وقت نهي أو في غير وقت نهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس بعد ذلك عملا بعموم هذا الحديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل من الممكن قضاء صلاة الفريضة في أوقات النهي، أم لابد أن أؤخر الفريضة التي فاتتني إلى وقت آخر؟
الجواب: الشخص يحرص بقدر استطاعته أن لا تفوته صلاة الجماعة، وإذا فاتته صلاة الجماعة مع حرصه فإنه يحرص على الصلاة في وقتها. وإذا فرض أن شخصا نام عن الصلاة أو نسيها فلم يستيقظ إلا في وقت النهي، أو لم يذكرها إلا في وقت النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها، هذا عام في أوقات النهي وفي غير أوقات النهي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، مقيم سوداني بالمملكة، يسأل ويقول: قمت بأداء العمرة وقد حلقت رأسي ولم أكلم الأظافر، هل في ذلك شيء؟
الجواب: الواجب على الشخص إذا أراد التحلل من العمرة هو الحلق أو التقصير، وهكذا بالنظر للحج، فالواجب هو الحلق أو التقصير. أما تقليم الأظافر فإنه من سنن الفطرة، وليس له علاقة بالنظر إلى بالنظر إلى التحلل من العمرة أو التحلل من الحج، بمعنى أنه ليس بواجب على الإنسان أن يقلم أظافره عندما يريد أن يتحلل من حج أو عمرة، لكن من سنن الفطرة أن يتعاهد أظافره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا أخونا ويقول: نحن ثلاثة أشخاص اشترينا ناقة ونعلم أنها مسروقة، ولكن من جهلنا اشتريناها وأكلناها، وفيها وسم أناس بيننا وبينهم عداوة، وتبنا إلى الله تعالى وتعرفنا على الحلال والحرام، وحتى الآن لم نعرف صاحبها بعد أن قمنا بتعريفها، فماذا نفعل وما رأي الدين في ذلك، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن هؤلاء بمنزلة الشخص الغاصب، لأنهم يعرفون القبيلة التي لها هذه الناقة بدليل وسم هذه القبيلة على الناقة، وكان بإمكانهم أن يبحثوا من جهة القبيلة ليتعرفوا على صاحبها، ولكنهم رجحوا جانب أكلها على جانب البحث، فيكونون غاصبين، فتكون ثابتة في ذمتهم. وبما أنهم لم يتمكنوا من معرفة صاحبها، فحينئذ عليهم أن يتصدقوا بثمنها على الفقراء، بالنية على أن هذه الصدقة عن صاحبها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: شخص أرسلت إليه إقامة من المملكة بغير اسمه الصحيح، استخرج جواز سفر باسمه الذي في الإقامة وأتى بها إلى المملكة العربية السعودية، هل هذا العمل جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من الناس يستخدم أساليب التلبيس وأساليب الغش، ومن ذلك ما ذكره السائل في سؤاله، لأنه جاء قادما باسم كاذب وليس باسمه الحقيقي. ولو فرض أنه ترتب عليه مسؤوليات ثم هرب فإنه يبحث عن صاحب الاسم ولا يبحث عن هذا الشخص بعينه. ومن المسائل الواقعة في مثل هذا ما يفعله كثير من الأشخاص من جهة التغطية على عمال أجانب، يستقدم العامل على أنه عامل ثم بعد ذلك يستأجر هذا المستقدم محلا ويجعل هذا العامل فيه مقابل أجر معلوم يدفعه العامل له، أو أنه يجعل العامل شريكا له فيشتغل المحل باسم السعودي مثلا، والمصلحة لهذا الأجنبي. وهذا مخالف لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هم العلماء من جهة البيان، وأهل السلطة الذين لهم حق التنفيذ، فهؤلاء هم أولو الأمر، وهم منعوا أن يستقدم العامل ويشغل في غير ما استقدم من أجله. فهذا مخالف لبيان أهل العلم من وجه، ومخالف لما أمر به ولاة الأمر وهم أهل التنفيذ والسلطة من جهة أخرى. ولكن بعض الناس تكون نظرتهم لجمع المال ولا يتجه نظرهم إلى ما يحرم عليهم أو يحل، فالمهم عندهم هو ما يحصلون عليه من المال، لكن لا يبحثون عن الأسباب التي يأتي هذا المال ويكون مسببا عنها. فالأسباب تكون محرمة ولكنهم لا يعبؤون بذلك. فالواجب على كل شخص يتعامل هذا التعامل أن يتنبه لنفسه. ومن المفاسد المترتبة عليه غير مخالفة أمر ولي الأمر أن بعض العمال قد يرتب مبالغ ضخمة على صاحب المحل ثم يسافر، ويكون صاحب المحل هو المطالب بهذه المبالغ بالنظر إلى أن الاسم بمحله. فالواجب هو التعاون على هذه الأمور والسير على الطريق الشرعي، لا من جهة العامل ولا من جهة المستقدم له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يرعى إبل في الصحراء والرمال شديدة الحرارة، ودخل وقت صلاة الظهر ولا يستطيع أن يصلي في الرمال، هل يؤخر صلاة الظهر إلى العصر حتى تبرد الأرض؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب: بإمكانه أن يفرش شيئا على الأرض، وهذا الشيء الذي يفرشه على الأرض يمنع حرارة الأرض ويصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
من المستمع نون ألف نون سوداني، ولاية غرب كردقان، الفولة، سودان. أخونا يسأل ويقول: إذا كان لديك قريب لا يصلي، هل يجوز أن تذهب معه وتتقدم معه لخطبة فتاة له هو يريد الزواج منها؟
الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالشخص عندما يكون منحلا فيما بينه وبين ربه كمن يترك الصلاة أو يرتكب شيء من المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر واللواط وما إلى ذلك من المعاصي، فلا يجوز لشخص أن يذهب معه من أجل التقدم إلى خطبة فتاة، لأن هذا الشخص الذي ذهب معه قد يكون صالحا فيغتر ولي المرأة وتغتر المرأة بهذا الشخص، بمعنى أنه ما جاء معه فلان إلا وهو رجل صالح، فلا يجوز للشخص أن يذهب مع شخص على هذه الصفة لما سبق من الدليل ولقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه غش للمرأة ولولي أمرها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أذهب إلى مكان معين بسيارتي، المسافة تستغرق ساعة وأحيانا ساعة إلا ربع، هل يجوز لي عند ذهابي إلى هذه المسافة أن أقصر الصلاة أو أجمع أثناء سفري هذا أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: المسافة التي تقصر فيها الصلاة 80 كيلو، فإذا كانت هذه المسافة هي التي تذهب إليها فلا مانع من قصر الصلاة ولا مانع من الجمع، أما إذا كانت دون ذلك فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، وبالله التوفيق.
يقول: أنا إذا ذهبت إلى عزاء مع الإخوة والأهل وجدت أهل المتوفى وأعلم أني لن أجدهم إلا عند ذهابي إليهم في مكانهم، ولكنهم يقيمون ما يسمى عندنا مآتم للميت، هل يجوز لي بعد عزائهم والقيام بواجب العزاء أن آكل الطعام الذي قدم لي وأنا حضرت لهم من مكان بعيد؟ أرجو إفادتي حفظكم الله.
الجواب: المشروع في حقك هو التغذية، وإذا كانوا يقيمون مأتما يقيمون عزاء فلا يجوز لك البقاء وأكل الطعام، اللهم إلا إذا كان الطعام مصنوعا من أشخاص أجانب مثلا عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فإذا كان هذا الطعام على هذا الوصف فلا مانع من أكله، أما إذا كان يقام على شكل عزاء بمعنى أنه مأتم عظيم وليس المقصود منه هو إطعام الحاضرين فقط، فحينئذ لا يجوز لك الأكل منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد عبد الفراج إسماعيل من جمهورية مصر العربية، مقيم في المملكة، يسأل ويقول: اتصلت بأهلي في مصر وقالت لي أمي بأنها تريد رؤيتي في أقرب وقت ممكن، ولكني أعمل عند عائلة وفي نفس الوقت كانت الاختبارات على الأبواب ولن يسمح لي بالسفر إلى مصر لرؤية أمي، واتصلت أمي مرارا وتكرارا، وفي نفس الوقت قال بأنها اتصلت بي من أجل إخباري بضرورة رؤيتي ولم أستطع ذلك، ولكن أنا وأخي الأكبر نعمل في السعودية فطلبت منه الذهاب فلم يستطع وكذلك أنا لم أستطع، وفي هذه الفترة قد مضى أكثر من 20 يوما ثم توفيت أمي، وأطلب من سماحتكم الآن أن تخبروني هل علي إثم في التأخر من ناحية أمي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت مستطيعا لتحقيق رغبتها وتأخرت عن ذلك فإنك تكون آثما، أما إذا لم تكن مستطيعا فإن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت أعلم بالتمييز بين هذين الأمرين، وبالله التوفيق.
هذا مستمع من الرياض مقيم يسأل ويقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. سؤالي: إن أبي عفى الله عنه قد أبلغنا في غير موضع بأن ماله المشروع قد اختلط به مال غير مشروع وحرام، وقد أنفق هذا المال علينا في جميع النواحي من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وخلاف ذلك، كيف ننجو من هذا الموقف؟ وكيف نتقي النار؟ وكيف يتطهر أبي من هذا المال الحرام وهذا الذنب وقد اختلط عليه الأمر، فلا يعرف المال الحلال من المال الحرام؟ هل ينطبق علينا هذا الحديث الشريف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن المكاسب التي يكسبها الشخص والأموال التي ينفقها تكون مرتبة على أسبابها، فالشخص عندما يتخذ أسبابا غير مشروعة ويكتسب بهذه الأسباب أموالا مثل السرقة ومثل الغصب ومثل الرشوة ومثل ما هو كثير الآن من الربا، يعني التعامل بالربا، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا شك أن الشخص الذي يباشر هذه الأسباب أو يكون معينا عليها من أجل تحقق مسبباتها فإنه يكون آثما، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الأكل منه، لا يجوز له إنفاقه لا على نفسه ولا على من تحت يده. ومن علم ذلك ممن تحت يده لا يجوز له أن يأكل منه لأنه مال حرام. وهكذا بالنظر للإنفاق، فالإنسان عندما يريد أن ينفق فإنه ينفق إنفاقا مبنيا على أسباب مشروعة، وبناء على ذلك فإن على والد السائل أن ينظر إلى مراحل معاملاته، فما كان من هذه المعاملات صار سببا في كسب أموال محرمة فعليه أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة بالطريق الشرعي، ما كان من سرقة يرده إلى أهله، وما كان من غصب يرده إلى أهله، وما كان من رشوة فيردها إلى صاحبها، وما كان من ربا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالشخص إذا تاب فإنه ليس له إلا رأس المال، وعلى أولاده الذين يميزون بين الحلال والحرام عليهم أن يتعاونوا معه على التخلص من جميع الأمور المحرمة، لأن بعض الأولاد هداهم الله يهتمون بالحصول على المال من والدهم ولو كان والدهم يكسب هذا المال من وجوه محرمة، فيقولون الإثم عليه ونحن سالمون، وإنما يهمنا هو الحصول على المال، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبدالله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله.
هذه رسالة من المستمع صلاح مأمون الخليفة من أم درمان السودان. أخونا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول: اشرحوا لنا بإيجاز كيفية تأدية صلاة الجماعة على نهج السنة المحمدية كي نقتدي بها، شكر الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب: صلاة الجماعة واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
صلاها وأمر بها، وتوعد المتخلفين عنها، والشخص مأمور بامتثال ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وكذلك يكون ممتثلا لما نهاه الله عنه وما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب على الشخص أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص يتساهل في صلاة الجماعة، فمنهم من لا يصلي الجماعة إلا في رمضان، ومنهم من لا يصلي الجماعة إلا يوم الجمعة، وباقي الصلوات يصليها منفردا في بيته أو في عمله. والواجب على المسلم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تأدية تحية المسجد عند صلاة المغرب؟ وإذا دخلت المسجد عند صلاة الجمعة ووجدت الإمام يخطب، هل من الضروري أن أؤدي تحية المسجد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في سائر الأوقات التي ليس فيها نهي، وشامل أيضا لأوقات النهي. فإذا دخل الشخص المسجد في وقت نهي أو في غير وقت نهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس بعد ذلك عملا بعموم هذا الحديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل من الممكن قضاء صلاة الفريضة في أوقات النهي، أم لا بد أن أؤخر الفريضة التي فاتتني إلى وقت آخر؟
الجواب: الشخص يحرص بقدر استطاعته أن لا تفوته صلاة الجماعة، وإذا فاتته صلاة الجماعة مع حرصه فإنه يحرص على الصلاة في وقتها. وإذا فرض أن شخصا نام عن الصلاة أو نسيها فلم يستيقظ إلا في وقت النهي أو لم يذكرها إلا في وقت النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها، هذا عام في أوقات النهي وفي غير أوقات النهي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، مقيم سوداني بالمملكة، يسأل ويقول: قمت بأداء العمرة وقد حلقت رأسي ولم أكلم الأظافر، هل في ذلك شيء؟
الجواب: الواجب على الشخص إذا أراد التحلل من العمرة هو الحلق أو التقصير، وهكذا بالنظر للحج، فالواجب هو الحلق أو التقصير. أما تقليم الأظافر فإنه من سنن الفطرة وليس له علاقة بالنظر إلى للتحلل بالنظر إلى التحلل من العمرة أو التحلل من الحج، بمعنى أنه ليس بواجب على الإنسان أن يقلم أظافره عندما يريد أن يتحلل من حج أو عمرة، لكن من سنن الفطرة أن يتعاهد أظافره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا أخونا ويقول: نحن ثلاثة أشخاص اشترينا ناقة ونعلم أنها مسروقة، ولكن من جهلنا اشتريناها وأكلناها، وفيها وسم أناس بيننا وبينهم عداوة، وتبنا إلى الله تعالى، وتعرفنا على الحلال والحرام، وحتى الآن لم نعرف صاحبها بعد أن قمنا بتعريفها، فماذا نفعل؟ وما رأي الدين في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن هؤلاء بمنزلة الشخص الغاصب، لأنهم يعرفون القبيلة التي لها هذه الناقة بدليل وسم هذه القبيلة على الناقة، وكان بإمكانهم أن يبحثوا من جهة القبيلة ليتعرفوا على صاحبها، ولكنهم رجحوا جانب أكلها على جانب البحث، فيكونون غاصبين فتكون ثابتة في ذمتهم، وبما أنهم لم يتمكنوا من معرفة صاحبها فحينئذ عليهم أن يتصدقوا بثمنها على الفقراء بالنية على أن هذه الصدقة عن صاحبها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: شخص أرسلت إليه إقامة من المملكة بغير اسمه الصحيح، استخرج جواز سفر باسمه الذي في الإقامة وأتى بها إلى المملكة العربية السعودية، هل هذا العمل جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من الناس يستخدم أساليب التلبيس وأساليب الغش، ومن ذلك ما ذكره السائل في سؤاله، لأنه جاء قادما باسم كاذب وليس باسمه الحقيقي، ولو فرض أنه ترتب عليه مسؤوليات ثم هرب فإنه يبحث عن صاحب الاسم ولا يبحث عن هذا الشخص بعينه. ومن المسائل الواقعة في مثل هذا ما يفعله كثير من الأشخاص من جهة التغطية على عمال أجانب، يستقدم العامل على أنه عامل، ثم بعد ذلك يستأجر هذا المستقدم محلا ويجعل هذا العامل فيه مقابل أجر معلوم يدفعه العامل له، أو أنه يجعل العامل شريكا له فيشتغل المحل باسم السعودي مثلا، والمصلحة لهذا الأجنبي، وهذا مخالف لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هم العلماء من جهة البيان، وأهل السلطة الذين لهم حق التنفيذ، فهؤلاء هم أولو الأمر، وهم منعوا أن يستقدم العامل ويشغل في غير ما استقدم من أجله، فهذا مخالف لبيان أهل العلم من وجه، ومخالف لما أمر به ولاة الأمر وهم أهل التنفيذ والسلطة من جهة أخرى. ولكن بعض الناس تكون نظرتهم لجمع المال ولا يتجه نظرهم إلى ما يحرم عليهم أو يحل، فالمهم عندهم هو ما يحصلون عليه من المال، لكن لا يبحثون عن الأسباب التي يأتي هذا المال ويكون مسببا عنها، فالأسباب تكون محرمة ولكنهم لا يعبؤون بذلك. فالواجب على كل شخص يتعامل هذا التعامل أن يتنبه لنفسه. ومن المفاسد المترتبة عليه غير مخالفة أمر ولي الأمر أن بعض العمال قد يرتب مبالغ ضخمة على صاحب المحل ثم يسافر، ويكون صاحب المحل هو المطالب بهذه المبالغ بالنظر إلى أن الإثم بمحله، فالواجب هو التعاون على هذه الأمور والسير على الطريق الشرعي، لا من جهة العامل ولا من جهة المستقدم له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يرعى إبل في الصحراء والرمال شديدة الحرارة، ودخل وقت صلاة الظهر ولا يستطيع أن يصلي في الرمال، هل يؤخر صلاة الظهر إلى العصر حتى تبرد الأرض؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
الجواب: بإمكانه أن يفرش شيئا على الأرض، وهذا الشيء الذي يفرشه على الأرض يمنع حرارة الأرض ويصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.
من المستمع نون ألف نون سوداني، ولاية غرب كردقان الفولة سودان. أخونا يسأل ويقول: إذا كان لديك قريب لا يصلي، هل يجوز أن تذهب معه وتتقدم معه لخطبة فتاة له هو يريد الزواج منها؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالشخص عندما يكون منحلا فيما بينه وبين ربه كمن يترك الصلاة أو يرتكب شيء من المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر واللواط وما إلى ذلك من المعاصي، فلا يجوز لشخص أن يذهب معه من أجل التقدم إلى خطبة فتاة، لأن هذا الشخص الذي ذهب معه قد يكون صالحا فيغتر ولي المرأة وتغتر المرأة بهذا الشخص، بمعنى أنه ما جاء معه فلان إلا وهو رجل صالح، فلا يجوز للشخص أن يذهب مع شخص على هذه الصفة لما سبق من الدليل، ولقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه غش للمرأة ولولي أمرها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أذهب إلى مكان معين بسيارتي، المسافة تستغرق ساعة وأحيانا ساعة إلا ربع، هل يجوز لي عند ذهابي إلى هذه المسافة أن أقصر الصلاة أو أجمع أثناء سفري هذا أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: المسافة التي تقصر فيها الصلاة 80 كيلو، فإذا كانت هذه المسافة هي التي تذهب إليها فلا مانع من قصر الصلاة ولا مانع من الجمع، أما إذا كانت دون ذلك فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، وبالله التوفيق.
يقول: أنا إذا ذهبت إلى عزاء مع الإخوة والأهل وجدت أهل المتوفى، وأعلم أني لن أجدهم إلا عند ذهابي إليهم في مكانهم، ولكنهم يقيمون ما يسمى عندنا مآتم للميت، هل يجوز لي بعد عزائهم والقيام بواجب العزاء أن آكل الطعام الذي قدم لي وأنا حضرت لهم من مكان بعيد؟ أرجو إفادتي حفظكم الله.
الجواب: المشروع في حقك هو التغذية، وإذا كانوا يقيمون مأتما يقيمون عزاء فلا يجوز لك البقاء وأكل الطعام، اللهم إلا إذا كان الطعام مصنوعا من أشخاص أجانب مثلا عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، فإذا كان هذا الطعام على هذا الوصف فلا مانع من أكله، أما إذا كان يقام على شكل عزاء بمعنى أنه مأتم عظيم وليس المقصود منه هو إطعام الحاضرين فقط، فحينئذ لا يجوز لك الأكل منه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد عبد الفراج إسماعيل من جمهورية مصر العربية مقيم في المملكة يسأل ويقول: اتصلت بأهلي في مصر وقالت لي أمي بأنها تريد رؤيتي في أقرب وقت ممكن، ولكني أعمل عند عائلة وفي نفس الوقت كانت الاختبارات على الأبواب ولن يسمح لي بالسفر إلى مصر لرؤية أمي. واتصلت أمي مرارا وتكرارا، وفي نفس الوقت تعشى مع أو قال بأنها اتصلت بي من أجل إخباري بضرورة رؤيتي ولم أستطع ذلك، ولكن أنا وأخي الأكبر نعمل في السعودية فطلبت منه الذهاب فلم يستطع وكذلك أنا لم أستطع، وفي هذه الفترة قد مضى أكثر من 20 يوما ثم توفيت أمي، وأطلب من سماحتكم الآن أن تخبروني هل علي إثم في التأخر من ناحية أمي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كنت مستطيعا لتحقيق رغبتها وتأخرت عن ذلك فإنك تكون آثما، أما إذا لم تكن مستطيعا فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت أعلم بالتمييز بين هذين الأمرين وبالله التوفيق.
هذا مستمع من الرياض مقيم يسأل ويقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. سؤالي: إن أبي عفى الله عنه قد أبلغنا في غير موضع بأن ماله المشروع قد اختلط به مال غير مشروع وحرام، وقد أنفق هذا المال علينا في جميع النواحي من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وخلاف ذلك، كيف ننجو من هذا الموقف؟ وكيف نتقي النار؟ وكيف يتطهر أبي من هذا المال الحرام وهذا الذنب وقد اختلط عليه الأمر فلا يعرف المال الحلال من المال الحرام؟ هل ينطبق علينا هذا الحديث الشريف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن المكاسب التي يكسبها الشخص والأموال التي ينفقها تكون مرتبة على أسبابها، فالشخص عندما يتخذ أسبابا غير مشروعة ويكتسب بهذه الأسباب أموالا مثل السرقة ومثل الغصب ومثل الرشوة ومثل ما هو كثير الآن من الربا، يعني التعامل بالربا، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا شك أن الشخص الذي يباشر هذه الأسباب أو يكون معينا عليها من أجل تحقق مسبباتها فإنه يكون آثما، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له الأكل منه، لا يجوز له إنفاقه لا على نفسه ولا على من تحت يده، ومن علم ذلك ممن تحت يده لا يجوز له أن يأكل منه لأنه مال حرام. وهكذا بالنظر للإنفاق، فالإنسان عندما يريد أن ينفق ف فإنه ينفق إنفاقا مبنيا على أسباب مشروعة وبناء على ذلك فإن على والد السائل أن ينظر إلى مراحل معاملاته فما كان من هذه المعاملات صار سببا في كسب أموال محرمة فعليه أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة بالطريق الشرعي، ما كان من سرقة يرده إلى أهله، وما كان من غصب يرده إلى أهله، وما كان من رشوة فيردها إلى صاحبها، وما كان من ربا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تظلمون. فالشخص إذا تاب فإنه ليس له إلا رأس المال، وعلى أولاده الذين يميزون بين الحلال والحرام عليهم أن يتعاونوا معه على التخلص من جميع الأمور المحرمة، لأن بعض الأولاد هداهم الله يهتمون بالحصول على المال من والدهم ولو كان والدهم يكسب هذا المال من وجوه محرمة، فيقولون الإثم عليه ونحن سالمون، وإنما يهمنا هو الحصول على المال، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.